بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. فجع العالم الإسلامي يوم أمس بوفاة عالم كبير وعلم من أعلام الأمة المعاصرين، هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر، الذي وافاه الأجل المحتوم عن عمر يناهز 72 من عمره، رحمه الله رحمة واسعة، وقد صلي عليه هذا اليوم في الأردن. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرحمه وأن يرفع درجته ومنزلته. باسمي وباسم جميع العاملين في قناة المجد نعزي الأمة الإسلامية في فقيدها الشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. سنحاول في هذه الحلقة بإذن الله التواصل مع عدد من طلاب الشيخ ومحبيه. سيكون معنا بإذن الله في أول اتصال الشيخ إحسان العتيبي، بعد ذلك سنأخذ عدد من الاتصالات، كما أؤكد أيضا للإخوة والأخوات الذين يتابعون عبر نقل حي مباشر من استديوهاتنا في الرياض، بأن من كان له موقف مع الشيخ أن له المشاركة معنا من خلال رقم الهاتف الذي سيتفضل مخرج البرنامج بإخراجه بعد قليل بإذن الله. نحن نسعد بتواصلكم بالعزاء، عزاء الأمة الإسلامية وعزاء أهله ومحبيه في الأردن وفي كل مكان، رحم الله الشيخ رحمة واسعة. أرحب في البداية بعضو رابطة علماء المسلمين وأحد طلاب الشيخ عمر الأشقر، الشيخ إحسان العتيبي من الأردن، وهو الآن في مكة المكرمة. شيخ إحسان، أهلا ومرحبا بك، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم وجميع طلاب ومحبي والأمة الإسلامية في الشيخ الفقيد.
حياك الله الشيخ فهد، وعظم الله أجرنا وأجركم جميعا.
الله
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيرا.
شيخ إحسان، اسمح لي فقط أطلع المشاهدين الكرام نبذة سريعة عن الشيخ رحمه الله من خلال هذا التقرير الذي سيتحدث عن مولده ومحطات سريعة في حياة الفقيد رحمه الله، ثم أبدأ معك بالتعليق على التقرير، ثم أيضا بعض المواقف التي مرت بك وبطلاب الشيخ رحمه الله. نتابع هذا التقرير عن الفقيد رحمه الله رحمة واسعة.
دكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر يرجع نسبه إلى قبيلة عتيبة. ولد عام 1940 للميلاد في محافظة نابلس بفلسطين، وهو من بيت علم، فأخوه الدكتور محمد سليمان الأشقر أحد علماء أصول الفقه. أما الدكتور عمر الأشقر فهو أحد علماء الإسلام الكبار، شغل سابقا منصب أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. خرج الأشقر من فلسطين وهو ابن 13 سنة إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وأكمل دراسته الثانوية العامة هناك، ثم أكمل الدراسة في جامعة الإمام في الرياض. حصل على البكالوريوس في كلية الشريعة، ثم عمل أمين مكتبة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكث فيها فترة طويلة حتى غادر إلى الكويت عام 1965 للميلاد، واستكمل رحلته العلمية بدراسة الماجستير في جامعة الأزهر، ثم الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر. عمل رحمه الله مدرسا في كلية الشريعة بجامعة الكويت، حتى عام 1990 للميلاد خرج إلى المملكة الأردنية. عمل في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، ثم عمدا لكلية الشريعة بجامعة الزرقاء، ثم تفرغ للبحث والكتابة. من أشهر مشايخه رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ عبد الجليل القرقشاوي وهو من مشايخ الأزهر، وللشيخ العديد من التلاميذ، منهم الشيخ إبراهيم العلي والشيخ إحسان العتيبي والشيخ أسامة فتحي أبو بكر وابنه الدكتور أسامة عمر الأشقر وغيرهم كثير. وله رحمه الله مؤلفات كثيرة من أشهرها وأكثرها انتشارا سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة في 7 أجزاء. وله مقاصد المكلفين وأسماء الله وصفاته في ضوء اعتقاد أهل السنة والجماعة، الصيام في ضوء الكتاب والسنة، المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم، وعدد من الكتب. توفي رحمه الله في العاصمة الأردنية بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك يوم الجمعة 22 من شهر رمضان الموافق 10 من أغسطس من عام 2012 للميلاد، وذلك قبيل العصر عن عمر يناهز 72 عاما. رحمه الله رحمة واسعة.
اللهم آمين. رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن عزاءنا وعزاءكم وعزاء ذويه وكل محبيه والأمة الإسلامية بفقد هذا العالم العلم الكبير. الشيخ إحسان العتيبي عضو رابطة علماء المسلمين أحد أشهر طلاب الشيخ، مرحبا مرة أخرى بكم. فضيلة الشيخ إحسان معي من مكة المكرمة.
حياك الله شيخ.
خليني شيخ قبل ما أبدأ أسمع تعليقك فقط على رحلته العلمية، لاحظت شيئا وإن شاء الله الإخوة سيحاولون أيضا يسمعوننا أو على الأقل ندل المشاهدين الكرام على مقطع أنت صورته عبر هاتفك الجوال. لاحظت شيئا مهما في حياة الشيخ، رسالته مثلا في الدكتوراه كانت في النيات ومقاصد المكلفين، تعبنا معه تعبا شديدا من أجل أن نسجل صفحات من حياته فرفض، قال أنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي، ما عندي مانع أتكلم عن العلم عن الكتب عن التأليف لكن عن نفسي أبدا. كلما زرته تحدث عن جانب الإخلاص بشيء عجيب، وفي آخر حياته زرته أنت ومعك مجموعة من طلابه وهنأته بانتشار كتبه فأخذ يبكي بكاء مرا. حدثني عن هالموقف.
حياك الله يا شيخ فهد. الحقيقة يا شيخ فهد والكلام للجميع،
ودي ترفع صوتك تكرما.
تفضل. حسنا إن شاء الله. أقول شيخ الحياة يعني قد تغر الإنسان، لكن إذا قرب الأجل تنكشف الحقائق كثيرا. الشيخ رحمه الله نظن فيه الصدق والإخلاص في كتاباته وفي تعليمه وتدريسه، ولكن لما أحس الظاهر بدنو أجله شعر بقيمة هذا الأمر العظيم وهو الإخلاص، وأنه قادم على الله سبحانه وتعالى، حيث لا مجال للمواربة ولا مجال للمداراة ولا مجال لإظهار غير الحقائق. فلذلك كلما استشعر الشيخ رحمه الله تعالى قرب أجله كلما أحس بهذا المعنى كثيرا، حيث تكشف الحقائق والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر. فهذا الذي أحسسنا بالشيخ قديما، وأحسسنا بالشيخ قوي جانب هذا الأمر حقيقة لما ألم به المرض شديدا وأحس بدنو أجله رحمه الله تعالى. أنا أتوقع أن هذا هو السبب.
كيف تعاملت معه؟ لأنه أطال في البكاء ويتحدث عن الإخلاص وأنه يسأل الله أن تكون انتشار كتب السبب هالإخلاص وليس استدراج. كيف تعاملت معه؟ لأن المقطع انتهى وهو يبكي.
والله يا شيخنا المقطع هو كامل موجود في صفحتي. أنا يعني تفاجأت بالشيخ حق رحمه الله. أنا يعني درست عليه قديما في أواخر الثمانينات الميلادي في الكويت، ولنا وإياه صحبة مع أهلي قديما في فلسطين، ونجتمع وإياه في قبيلة واحدة، واجتمعت أنا وإياه في الكويت، واجتمعت أنا وإياه في الأردن، وزارني في بيتي. وطيلة هذه الصحبة والمصاحبة حقيقة فاجأني هذا الأمر، لأني لم أتوقع أن الشيخ بهذه الرقة وبهذا الخلق العظيم الذي دعاه للبكاء. فأنا حقيقة تفاجأت. وكما تلاحظ الأخ الذي صور في حضورنا وجه الكاميرا مباشرا لبكاء الشيخ، لأنه كذا الكل تفاجأ حقيقة في بكاء الشيخ. أيضا زرناه في أول رمضان بعد هذه الزيارة، هنأناه بدخول رمضان، وأيضا كانت للشفاء لزيارة مريض،
وكانت قواه كانت قواه جيدة ولا بدأ في الوهم؟ لأني زرته أنا في الشتاء.
نعم. لا لا
والإنهاك بادي عليه
أكثر عندما زرناه في رمضان أكثر، ولولا أن أولاده يعني لم يرغبوا بالتصوير لأظهرت لكم الصورة. الصورة حقيقة الشيخ فيها يعني قوي منهك جدا. لما بشرناه بعض انتصارات المجاهدين في سوريا أيضا بكى. الشيخ حقيقة صابته يعني رقة عظيمة جدا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بنفسه أو فيما كان يحمله من هم المسلمين، وهذا باد في مداخلاته وفي برامجه وفي كتبه، كان يحمل حقيقة هم المسلمين.
صحيح.
فهم نفسه بكى عند الإخلاص، وهم عند كتبه، وهم المسلمين بكى في زيارتنا الأخيرة له في أول ليلة أو في أول يوم في رمضان. وحقيقة عندما أنا خطر في بالي عندما قلت له كلمة ما أدري وفقني الله إليها، قلت له نسمع يا شيخنا الناس يقولون من خلف ما مات، يعني من أنجب، يعني يحملون اسمه ويترحمون عليه. فقلت له من عندي هكذا، قلت له من صنف ما مات، وأنت كتبك تحمل اسمك ويترحم الناس عليك، فيبدو هذه اللقطة يعني أحس بقيمتها، خاصة يا شيخنا وله كتاب وموافق لبرنامج الناجح لك وهو صفحات من حياتي. تعرف يا شيخ أنا هذا الكتاب
أنا سألته عنه يا شيخ، أنا لما زرته لأقنعه بالبرنامج قال أنا لا أستطيع أن أتحدث عن نفسي وأشق علي شيء هذا، وحاولت، والأستاذ ماجد صلاحات طبعا كان معنا في لما شارك معنا الشيخ رحمه الله في ساعة حوار، فقلت له طيب أنت ألفت الكتاب حسب ما سمعت وسيخرج قريبا، قال والله إنه بإلحاح من طلابي، لكن أن يكتب الإنسان أيسر من أن يتحدث.
صحيح.
فرفض تماما أن يتحدث عن نفسه، قال ما عندي مانع أخرج معك أتكلم في العلم، في التأليف، في علاقتي بالعلماء، من استفدته منهم، لكن أتحدث عن نفسي شخصيا صعب.
هذا يا شيخنا مما يميز حقيقة الشيخ رحمه الله، الشيخ يبعد عن الأضواء كثيرا، والشيخ شهرته في كتبه، ولو أراد الشهرة أن تكون في الفضائيات لكان أشهر من ذلك بكثير، فكان رحمه الله بعيدا جدا جدا عن الأضواء، ولذلك هو امتنع معك حفظك الله عن أن يخرج ليتحدث عن نفسه. حتى في كتابه ماذا قال في كتابه؟ قال ما دعاني إلى كتابة هذه المذكرات هو تحبيب أحفادي وذريتي بالمسار الذي سلكته، داعيا إياهم إلى الاستقامة على دين الله وشرعه، بعيدا عن المذاهب الضالة وبعيدا عن البدع والخرافات. وقال أترجم لنفسي اليوم وأنا في خريف العمر إن لم يكن في غروبه. وهكذا قال رحمه الله أيضا في هذا الكتاب، قال لقد انصرمت مرحلة الطفولة وتلاشت مرحلة الشباب، وأنا اليوم في انتظار يوم رحمة رب، وأنا انتظر في يومي رحمة ربي عز وجل.
اللهم ارحمه.
فهذا الشيخ رحمه الله حقيقة مما يميزه أنه كان بعيدا عن الأضواء ولا يحب الظهور، ولذلك أنا توقعت أنه لا يوافق على الظهور معك في هذا البرنامج الناجح، من أجل أنه ليست هذه حياته. وأيضا بالمناسبة يا شيخنا أنه دعي إلى البحرين قبل فترة قريبة لاستلام جائزة أظن نصرة الشباب أو ما شابه ذلك، فلم يتوقع أن الأمر بهذه الطريقة، تفاجأ جدا عندما علم أن هناك احتفالا وأن هناك حضورا، وقال والله لو علمت أن الأمر هكذا ما جئت للبحرين. هكذا حدثني أحد تلاميذ وتلاميذه في البحرين، وأنه يعني غضب على من يعني دعاه لهناك ظانا أن الأمر عادي، لكن عاديا، لكن تفاجأ من وجود حضور وأضواء وتسليم جائزة على الملأ.
طيب شيخنا خليني أبدأ معك الحديث عنه رحمه الله، خليني أبدأ في تدريسه، منهجه في التدريس، علاقته بطلابه، محبتهم له ومحبته لهم، ليتك تحدثنا عن هذا الجانب.
أنا يا شيخنا فهد حفظك الله، أنا ممن تأثرت جدا بالشيخ عمر الأشقر رحمه الله في طريقة التدريس. أنا درست عليه سنتين متتاليتين في الكويت في كلية الشريعة، وكنت طالبا مستمعا، لست يعني منتظما، واستأذنته في الحضور فأذن لي حفظ رحمه الله تعالى. فحقيقة يعني فاجأني طريقة التدريس للشيخ رحمه الله، واخذتها منه جدا، ثم وجدتها أيضا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يطلب من الطلاب أن يقوموا هم بالتحضير، تحضير المادة، وكانت المادة هي تفسير آية الأحكام، فيطلب من الطلاب أن يحضروا هذه القطعة من الآيات القرآنية من تفاسير، ثم يبدأ يقرأ الآية هو الأولى ويقول ماذا يستفاد من هذه الآية. فالدرس يقوم به الطلاب حقيقة بجهودهم، وهو يوجه ويصوب ويخطط، وإذا رأى لفتة يقف عندها فيقول من أين جئت بها، حتى لا يكون الأمر عبارة عن نسخ ولصق فقط، يقول له كيف استفدت هذه الفائدة من هذه الآية. فطريقة التدريس حقيقة كانت رائعة جدا، يحيي المجلس بطريقة المحاورة والمناقشة مع الطلاب، ولا يكتفي هو بالتلقين، بل اعتبر يوما ما عندما جاء الشباب الطلاب غير محضرين قال سأعاقبكم بطريقة التلقين، إن لم تأتوا مرة أخرى محضرين لهذه المادة سأعاقبكم بطريقة التلقين، وهي أن يتكلم هو فقط ونستمع. فاعتبرها عقوبة، واعتبر حقيقة الطريقة الحية في التعليم هو أن يشارك الطلاب مع أستاذهم في تحضير المادة والمحاورة والمناقشة.
فيه شيء ملحوظ إذا أذنت شيخ حسين. كان رحمه الله يحفظ الود لأهله، أنا حرصت حرصا تاما على أن أسأله، طبعا بحكم الإعلامي أنت عارف الإعلاميين ينكشون عن سبب يعني مشكلة حصلت له في دولتين خليجيتين. ثم قلت له بعد زيارة الثانية أنني لم أجد السبب في كتابه، صفحات من حياتي لم يشير إليه، ومع ذلك ما زال يحفظ الود لهاتين البلدتين. فقال لي، وكان معي أبو خضر رحمه الله أبو عبد الله، أنت تعرف أنني زرته معه، وكان يتحدثنا عن مرضهما، كل واحد مصاب بسرطان في مكان مشابه، وكل واحد يذكر الله ويشكره على نعمه. فكان يقول لي من لا يحفظ الود لأهل الود فلا يستحق العيش. أن يخطئ عليك شخص لا يعني أن تعمم الخطأ، وغيره مع كل أسف إذا أخطأ عليه الشخص واحد عمم الخطأ. هذه الميزة فيه رحمه الله وجدتها في أكثر من موقف. تحدثنا عنها يا شيخ.
أستاذ فهد، هذا الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة مما يميزه أنه عف اللسان، عف اللسان جدا، بل لا تكاد تجد في شريط له ولا في لقاء تلفازي معه ولا في كتاب تعرض لأحد من المخالفين من أهل السنة قدحا أو ذما أو تشهيرا أو تجريحا، أبدا لا تكاد تجد في شريط أو كتاب شيئا من هذا. فقد كان عف اللسان رحمه الله تعالى عن الكلام عن الآخرين، يتكلم بالحق دون أن يجرح أو يسمي أحدا بعينه. هذا فيما يظنه الشيخ أنه مخالف، فكيف إذا كان صاحب فضل عليه أو صاحب نعمة عليه؟ فهذه البلدة الخليجية التي أشرت إليها وبلدتان خليجيتان لا شك ولا ريب أنهما لهما الأثر الكبير في حياة الشيخ تأسيسا، فقد درس الثانوية والجامعية، درس الجامعية في البلدة الأولى، ودرس وربى وعلم واشتغل في الثانية، فوجد خيرا من هاتين البلدتين. فليس إذا كان من أساء في اعتقاد أو أساء في منهج لا يتعرض له الشيخ رحمه الله في كتاب أو شريط، فكيف من كان له فضل عليه أو من كان له بينه وبينه ود؟ فكيف سيعمم كما يعمم الآخرون الذين يجرحون بالعموم أو الذين يجرحون بدون تفصيل أو بدون تثبت
رحمة الله يعني.
فالشيخ رحمه الله حقيقة أنه مما يميزه أنه عف اللسان، لا يتكاد يوجد له كلمة واحدة تجرح في أحد من المخالفين، فكيف إذا كان من الموافقين؟
أبغى أسمع منك علاقته رحمه الله بالمشايخ بالعلماء في كل أنحاء العالم الإسلامي، وبخاصة عندي محور مهم سأتحدث عنه، هذا أنا سألته عنه، حرصه الشديد على حضور المؤتمرات، مزاحمة الآخرين، لكن خليني في الجزء الأول المشايخ ثم أنتقل للمؤتمرات ولقائه بالعلماء. تفضل.
لا شك شيخنا أن شيخنا رحمه الله تعالى يعني أدرك الفترة الذهبية في المدينة المنورة، وقد قال إنه ثلاث مشايخ في تلك الحقبة، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن باز والشيخ محمد أمين الشنقيطي، قال هؤلاء نجوم في سماء الجامعة الإسلامية، قال بل في المدينة، وكان يفتخر رحمه الله تعالى، قال نصا يقول حق لي أن أفتخر بتتلمذي على شيخين جليلين هما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله. فالحقيقة أن هذا نص كلامه، أنه قال حق لي أن أفتخر بتتلمذي على هذين الشيخين الجليلين. فكانت علاقته بالشيوخ في تلك الحقبة علاقة وطيدة ومتينة، وأيضا يضاف لهم شيخه الثالث وهو شيخه محمد الأشقر وهو أخوه رحمه الله تعالى، وقد أكرمني الله تعالى بتتلمذ على الشيخين الجليلين محمد وعمر، وقد كتب مقالا عظيما في أخيه بعد شهود جنازته، كتب أخي وشيخي الحبيب محمد، يعني من قرأها هذا المقالة وقرأ هذه المقالة عرف رقة قلب الشيخ وحبه لمشايخه. ففضلا عن أنه أخوه الكبير الأكبر فهو كذلك شيخه، وثناؤه على الشيخ الألباني وثناؤه على الشيخ بن باز رحمه الله في كتبه ومحاضراته أكثر من أن يعد ويحصى. وأنا شهدت مجلسا فيه الشيخ عمر الأشقر والشيخ الألباني، أنا شهدت مجلسا في ذلك، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يستمع للشيخ عمر الأشقر، والشيخ عمر الأشقر تلميذ عند الشيخ الألباني يتواضع أمامه ويستفسر معه سؤال الطالب لشيخه، وهذا كان حقيقة مجلس، كان مجلسا مؤثرا حقيقة في التلاميذ عندما رأوا هذين العالمين وكيف يعامل كل منهما الآخر، وخاصة ما أريد الكلام عليه هنا وهو الشيخ عمر الأشقر مع شيخه الألباني كان بصيغة المحاور الطالب وليس المحاور المناكف أو الرأس، إنما الطالب المحب للاستفادة، وهكذا كان الشيخ الألباني يقدر الشيخ عمر الأشقر تقديرا عظيما جدا، وكذلك الشيخ بن باز رحمهم الله تعالى
رحمهم الله. أيضا في المؤتمرات كان حريصا جدا على حضور المؤتمرات، حتى في السنوات الأخيرة لما علم ببدايات مرضه كان يقول لي بأنه ينوي حضور مؤتمر يتعلق بالخطابة وأنه بصدد التأليف.
نعم.
وأذكر أننا تدرسنا لمدة ساعة تقريبا عن الخطابة والإلقاء وفن الإلقاء، وكنت أزعم أن عندي شيئا جديدا، ففوجئت بأن الشيخ رحمه الله يتحدث عن معاهد دايل كارينجي وكيف زارها قبل 30 سنة، وتحدث عن الإلقاء وأنه ألف في الإلقاء من 30 سنة وينوي إعادة التأليف فيه. حضور المؤتمرات والندوات ونفع الناس الحديث عنه مهم.
طبعا هذا لا شك ولا ريب أنه كبير وعظيم في حياة الشيخ، وقد أعطاه مساحة واسعة من كتابه صفحات من حياتي، وأنا يعني خرجنا لهذه الدنيا في دنيا العلم ونحن رأينا الشيخ رحمه الله تعالى في أمريكا يحضر المؤتمر السنوي كان لا يقطعه لا يكاد يقطعه في كل سنة، وكنا لا نسمع ذلك إلا عن طريق الأشرطة، فأول ما يعني عرفنا الشيخ وعرفنا العلم كان عن طريق حضور الشيخ للمهرجانات أو المؤتمرات العلمية في أمريكا، فكان لا يقطعها أبدا رحمه الله. كذلك في المؤتمرات الفقهية التي شارك فيها المالية والطبية كلها له مساهمات، وجمعت الرسائل أكثرها في مجلدات خاصة سواء النوازل الطبية أو النوازل المالية. أنا دعوته بنفسي إلى آخر مؤتمر كان يا شيخ فاز قبل 3 أشهر يعني قريبا، وكان الشيخ في مرضه يعني في شهر تقريبا 4 أو 5 ميلادي، أنا دعوته على آخر مؤتمر لنا في قطر، كان مؤتمر أحكام النوازل السياسية وكان في قطر، والشيخ رحمه الله كان متعبا جدا، فكلمته فقال والله أنا أحب لقاء أهل العلم وأحب أن أحضر هذه المؤتمرات لكني متعب قليلا. قلت يا شيخ المؤتمر قريب وفي قطر، فعندما علم أنه في قطر أظن له ابن هناك أو رحم، فقال هذا قد يشجع أكثر كونه يعني قريب وعندي رحم هناك، فسأنظر وأراجعك، فعلى ما فيه من تعب ومشقة فإنه رحمه الله كان على تم الاستعداد للذهاب، إلا أنه يعني كان في للأسف الشديد في مرضه اشتد عليه يوما بعد يوم، فاتصلت فيه مرة أخرى فاعتذر بأنه يعني متعب ولا يريد أن يقلق الناس هناك عليه أو يتعب الناس معه في مرضه، فإلى آخر لحظة وهو يحرص على حضور المؤتمرات ولقاء العلم وطلاب العلم.
هناك نقطة الحقيقة لاحظناها نحن في قناة المجد الفضائية منذ انطلاق القناة قبل 10 سنوات يعني من عقد من الزمن الآن، وهي أنه بمجرد البدء بالتفكير في إنشاء القناة وبثها قام الإخوة مشكورين في مكتب الأردن إذاك بزيارة الشيخ رحمه الله وعرضوا عليه فكرة القناة فشجع ورحب، ثم بادر بفكرة برنامج. الشيخ أول يعني خلينا نقول أول ظهور إعلامي متواصل له كان في قناة المجد مع بداية ظهورها، كان حريص جدا على نفع الناس فضائيا، وربما تذكر له هذا البرنامج سواء كان في الحديث أو حتى في العقيدة، فحرصه على النفع الفضائي ظاهر جدا، حدثنا عن حرصه على نفع الناس من خلال
هذا البرنامج. يا شيخ بالمناسبة هو اسمه متن مستند،
متن
مستند، وكنت أنا صاحب آخر حلقة في هذا في هذا البرنامج، كانت الدورة يعني انتهت البرامجية بلقاء لي مع أحد المذيعين لهذا البرنامج، فالشيخ رحمه الله تولى جانب الأحاديث الموضوعة والتحذير منها وأسباب الوضع أذكرها تماما هذه
صحيح.
يعني أخذ أكثر من حلقة، وأنا أيضا بالمناسبة لي مداخلة كانت مع الشيخ رحمه الله، وكان أحد المذيعين استضافه مفتيا من أحد المناطق والبلدان فهذا المفتي تكلم بحديث ضعيف والشيخ يعرف أنه ضعيف فيما يظهر لي طبعا حسن الظن لأنه على علم الشيخ بحديث. فعندما كانت لي المداخلة هاتفية بعد كلام ذاك المفتي قلت إن الحديث لا يصح وهذه قناة علمية فضائية لا يصح أن يقال عليها حديث قد ينتشر بين الناس. فالشيخ رحمه الله أكد هذا قال نعم هو ضعيف على جلالة قدر هذا المتكلم إلا أن سنة المسلم ينبغي أن تصان وأن يعرف ما فيها من صحيح وضعيف وهذا الحديث لا يصح. فالشيخ رحمه الله من الحريصين على النفع للناس في الكتابة وفي المواجهة وفي الخطابة وفي التدريس، فكيف إذا جاءت فضائية تصل لقلوب الناس لبيوت الناس وغرف الناس بالملايين؟ فهذا لا شك ولا ريب أن الشيخ إن ما ساهم في إنشائها فهو يساهم في تقويتها واستمرارها.
طيب
خلينا أنه يكون الشيخ على هذا
رحمه الله. خلينا نختم معك بمؤلفات الشيخ. مؤلفات الشيخ كثيرة وأنت سألته، لكن يبدو أن هناك مؤلفات لم يعد طباعتها أو هناك مؤلفات ما زالت مخطوطة حسب ما سألته أنا.
نعم.
أن عنده أبحاث يعمل فيها، وبالذات كان سينهي كتابا متعلقا بالخطابة والإلقاء. هل من كتب ينوي طلابه بإذن الله القيام عليها وإخراجها دروس تنقيح له لهذه الدروس؟
الشيخ رحمه الله طبعا لا يشق غبار كتاب سلسلته العقيدة في الله، فهي بها عرف الشيخ رحمه الله، سهل المسائل وبسط أو يسر الأسلوب مع قوة ومتانة حتى لا تكاد تجد حاجة لطباعة لتجديد الطباعة، يعني سبحان الله حتى تكاد تجد حاجة لتجديد الكلام. فالتقسيم جميل غاية في الروعة، والتحقيق أيضا كله معتمد على تصحيح وتضعيف الحديث على الأصول العلمية. آخر ما اهتم به الشيخ رحمه الله هو جانب التفسير، ويبدو أن هذه السنة جارية عند كثير من الأئمة والمشايخ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فآخر ما اهتم به هو التفسير، ومن دخل في هذا العالم حقيقة هذا العلم يعني يبدو أنه يصاب يعني بعشق لهذا الفن ورغبة بالاستمرار به إلى آخر القرآن. الشيخ رحمه الله لعله من آخر ما بل هو كذلك من آخر ما كتبه هو التفسير، وحضرت له أنا شخصيا درسا في دروس التفسير في عمان في مسجده قول غاصي في خلدة. قد كان الشيخ يمشي في منهجية يؤلف شرحا يؤلف تفسيرا لجزء ثم يلقيه على الناس ويبدأ يحاورهم ويأخذ منهم بعض الأشياء والفوائد والنوادر من خلال أسئلتهم ومناقشاتهم، لكن طريقته أنه كان يقرأ يؤلف الجزء ثم يلقيه على الناس في 4 دروس في الأسبوع، سبت وواحد ثلاثاء وخميس. أظن وصل في الإلقاء إلى الجزء 8 وفي الكتابة إلى الجزء 15 فيما أذكر، يعني لعل الشيخ أبو العالية إذا داخل بعدي يعطيك تفصيلا أكثر لأنه هو لسيق بالشيخ في آخر أيامه أكثر مني. لكن أنا سألته عن التفسير فقال أكتب فيه وما أكتبه أشرحه للناس، وأظن وصل إلى نصف القرآن كتابة ولم يظهر شيء منه، ولعل هذا هو الذي يعني ينبغي أن يشتغل به طلابه ومحبوه وأبنائه كذلك الذين لهم اشتغال بالعلم ونشر الكتب.
رحمه الله. أختم معك بكلمة توجهها في ختام اتصالنا بك شيخ إحسان عن الشيخ رحمه الله لمحبيه لطلبة العلم في كل مكان، فماذا ستقول؟
أولا أنا أعزي الشيخ رحمه الله تعالى باسمي شخصيا وباسم أهلي، كون أهلي كانوا على علاقة وطيدة بأهله، وكذلك باسم رابط علماء المسلمين حيث طلب الشيخ عبد المحسن بن المطيري رحمه حفظه الله أن نبلغ أهله، وهذه فرصة مناسبة أن نبلغ أهله عزاء باسم رابطة علماء المسلمين وهو عضو فعال فيها رحمه الله تعالى. الأمر الآخر أنني أدعو حقيقة إلى إحياء اسم الشيخ وعلم الشيخ باقتناء كتبه والعناية بها تعليما وتفقها لنفسه وتفقيها لغيره. فالحقيقة هذه مهمة جليلة قام بها الشيخ رحمه الله وهو أنه ألف، بقيت مهمة نشر هذه المؤلفات والاستفادة منها والدعاء له في كل ما يستفيد الإنسان منه. فهذه فرصة أن نبلغ الناس بهذا العلم وبهذه الكتب الميسرة التي تقريبا في كل الفنون ألف فيها، وفرصة أيضا لأن يكرم الشيخ بالدعاء في كل ما يستفاد منه من كتبه
رحمه الله رحمة واسعة كان هذا. والشيخ إحسان العتيبي عضو رابطة علماء المسلمين، واحد طلاب الفقيد الشيخ عمر الأشقر رحمه الله. شكرا لكم يا شيخ حسان، تقبل الله منا ومنكم، شكرا لك. سأذكر للإخوة والأخوات فقط سرد كتب الشيخ رحمه الله ومؤلفاته، وقد خرجت قبل قليل من خلال التقرير. لكن من أشهر كتب الشيخ مقاصد المكلفين فيما يتعبد به رب العالمين، وكانت فيما أذكر أنها هي رسالة الدكتوراه التي كانت تحت عنوان النيات ومقاصد المكلفين، أخرجها بهذا الاسم. من كتبه أيضا أصل الاعتقاد، وله أسماء الله وصفاته في ضوء اعتقاد أهل السنة والجماعة، القياس بين مؤيديه ومعارضيه، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية، له كتاب الصيام في ضوء الكتاب والسنة، وهذا الكتاب أيضا جمع أحكام الصيام بأسلوب بديع ورائع، له كتاب حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، له كتاب المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم. من كتبه كذلك معالم الشخصية الإسلامية، وكتاب أظن ليس هناك طالب في المرحلة الجامعية إلا وقرر عليه هذا الكتاب بالذات في مقررات الثقافة الإسلامية تحت عنوان نحو ثقافة إسلامية أصيلة، هو من أهم كتب الثقافة الإسلامية وتعتبر مرجع أساس للذين ألفوا في مقدمات الثقافة الإسلامية. له كتاب بعنوان جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة، له كتاب مواقف ذات عبر، وله أيضا مجموعة من الدراسات والأبحاث. سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة التي خرجت صورها في التقرير، هذه السلسلة التي صدرت في الأجزاء السبعة، العقيدة في الله، عالم الملائكة الأبرار، وعالم الجن والشياطين، القيامة الكبرى، وأيضا القيامة الصغرى، والرسل والرسالات، والقضاء والقدر. هذه هي أهم الكتب وأشهر الكتب المؤلفة للشيخ رحمه الله تعالى، بالإضافة كما ذكرت إلى مجموعة من الأبحاث والدراسات. معي فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. مرحبا فضيلة الشيخ، سلام الله عليك ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، نحسن الله عزاءكم وعزاء المسلمين في فقيدنا الشيخ عمر الأشقر، ما هي كلمتكم شيخ عبد الرحمن؟ وحدثنا أيضا عن صحبتك له وحبه العظيم الذي ذكره في أكثر من مجلس، وأنا من شهد به حبه الشديد العظيم لك.
إن الله إن إليه راجعون. الشيخ عمر رفيق عمر ودرب، ومعرفتي به رحمة الله عليه من بداية ما فتحت الجامعة الإسلامية، فإنه جاء من الذين اختصهم معه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأتى به إلى الجامعة وكان أمين المكتبة، وأنا يعني دخلت الجامعة وقام بيننا من المحبة والأخوة في الله شيء عظيم. يعني لما ما أظن أنني قد أحببته، أو إحنا اثنين أحببنا بعض، يعني ما أحببته يعني مثله يعني، وكان من الـ يعني الـ الناس أهل الـ 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 الاستقامة والعلم، وكان بيننا درب طويل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سافرنا السودان معا ودعوني إلى الله في المدينة، ثم لما انتقلت للكويت يعني انتقل هو كذلك وعمل هنا في الكويت، وكان بيننا من الأخوة والمحبة والصحبة الطويلة. صحيح. الشيخ عمر رجل فريد في أخلاقه وفي علمه وفي استقامته رحمة الله عليه، فقد كان من أهل العلم يعني الاستقامة هو سعة الصدر والتربية، وقد ربى جيل الحمد لله كبير لدعوته في الكويت وفي الأردن، وكان على مدى 25 سنة من سنة 1965 ميلادي إلى الغزو الذي حصل في 1990، كان يعني مدرسا في الكويت في مدرسة، كنا في المدرسة الثانوية، ثم بعد ذلك يعني أخذ الدكتوراه وأصبح مدرس في الجامعة. ودعوته وعمله ومؤلفاته شيء عظيم. الشيخ عمر كان رجل يعني عالم من العلماء العاملين المجدين، ومربي عظيم وربى جيل في الكويت وفي الأردن رحمة الله عليه. وأقول يعني لعل الأخوة التي كانت بيننا والصديق التي كانت بيننا أخوة عمر يعني من سنة 60 ميلادي لو السنة التي فتحت فيها الجامعة إلى أن يعني الغزو كنا هنا صحبة في الكويت ولم نفترق في المدة كلها. ثم بعد ذلك لما ذهب الأردن كذلك كنا على يعني المودة والصحبة والأخوة في الله
رحمه الله.
عظيم يعني
شيخ عبد الرحمن لو سألتك عن يعني أهم المزايا الخلقية التي عرفتها في الشيخ رحمه الله وقل نظيرها ليتك تحدثنا عنها.
والله أهم المزايا الخلقية يعني تواضعه وعلمه ودأبه ودعوته ويعني رجل يعني دائم البحث والعلم والدأب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة يعني المحبة يعني لهذا الدين والدعوة إليه والوفاء لمشايخ الذين تلقى عليهم العلم مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه والمشايخ الذين تلقى عليهم العلم في الرياض أولا يعني ثم بعد ذلك في المدينة ثانيا ثم بعد ذلك الرجل كان مربي يعني رجل عالم ومربي يعني وربنا سبحانه وتعالى أخرج عليه جيل عظيم استفاد منه كثير يعني شباب الكويت وخاصة الشباب الفلسطينيين المقيمين في الكويت وأخرج منهم جيل ومن تلاميذ وناس الآن كبار مشهورين من العاملين الله خير
رحمه الله. كلمة نختم بها الشيخ عبد الرحمن تقدمها للأمة الإسلامية أيضا ونحن في هذه الأوضاع الشيخ رحمه الله كان لصيق بأوضاع الأمة الإسلامية يسأل عنها مستمر في هم المسلمين فهل من كلمة لكم حول هذا الموضوع؟
والله هو الشيخ كتب عدة كتب في هذا الأمر ورؤيته في يعني بقاء اليهود في هذه الأرض ومتى يكون زوالهم فيها وكان له رؤية سياسية وهذه آخر كتبه فيما أعلم كتبه في هذا الأمر. والرجل كان يعني عالم مربي يعني أكثر ما أقول أنه كان عالم ومربي ونفع الله تبارك وتعالى به يعني هذا النفع العظيم يعني في كل مكان حل به. وبالنسبة إلي أنا خطأ يعني كان بيننا من المحبة والأخوة في الله يعني شيء يمكن لا نظير له فيما نراه في الوقت الحاضر
رحمه الله
رحمة الله عليه.
إذن نحن نعزيكم ونعزي أهله وذويه ومحبيه ونعزي الأمة الإسلامية في الفقير الشيخ الدكتور
لا حول ولا قوة إلا بالله
رحمه الله رحمة واسعة. كان هذا هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. طيب أنا سأذكر الإخوة سريعا الأشقر رحمه الله خرج من فلسطين كما قلنا وهو ابن 13 من عمره خرج إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أكمل دراسته الثانوية العامة هناك ثم أكمل الدراسة في جامعة الإمام في الرياض حصل بعد ذلك على البكالوريوس في كلية الشريعة انتقل إلى أمانة مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومكث فيها فترة من الزمن ثم غادر إلى الكويت في مطلع عام 65 للميلاد كما أشار الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قبل قليل وهناك بدأت صحبته بعدد من الأعلام في الكويت ومنهم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي ذكر الشيخ الفقيد رحمه الله علاقة ومحبة عالية وكبيرة بينهما واستكمل الأشقر رحمه الله رحلته العلمية بدراسة الماجستير في جامعة الأزهر ثم حصل على الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في عام 1980 للميلاد وكانت رسالته في النيات ومقاصد المكلفين في الفقه المقارن ثم عمل مدرسا في كلية الشريعة في جامعة الكويت استمر في الكويت حتى بداية الغزو عام 1990 للميلاد ثم خرج منها إلى المملكة الأردنية فعين أستاذا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية وبعدها عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء ثم تفرغ للبحث والكتابة وأصدر عددا جيدا من الكتب والأبحاث كما ذكرنا للشيخ مجموعة من الدروس الصوتية موجودة على صفحات متنوعة في اليوتيوب في الإنترنت بالإضافة إلى أشرطة درس فيها وشرح فيها عدد من المتون الفقهية والعقدية والتفسير وكان آخر دروسه رحمه الله في التفسير وسنحاول إن شاء الله معرفة الآن إلى أي مدى وصل في التفسير من خلال الاتصال ببعض طلابه. الإخوة الكرام صور الجنازة موجودة نعرضها للإخوة. طيب احنا حصلنا بحمد الله على جنازته اليوم، قد خرجت الجنازة اليوم في صلاة الظهر فيما يبدو في مسجد الجامعة حيث صلي عليه اليوم، وحضر جنازته عدد مهول من الناس توافدوا وتقاطروا من المملكة الأردنية الهاشمية ومن عدد من الدول العربية والإسلامية لحضور جنازته رحمه الله، من طلابه الذين يملؤون الآفاق ومن محبيه، رغم أن الوقت كما تعلمون كان ضيقا وشهر رمضان المبارك من الصعوبة بمكان، لكن ومع ذلك ستشهدون وتلاحظون مشهدا هائلا لجنازته رحمه الله، حيث حملت جنازته بعد تغسيله إلى مسجد الجامعة، وربما تلحظون العدد الهائل الذي اكتظت بهم الشوارع قبل وصول الجنازة إلى الجامع للصلاة عليه رحمه الله، بالإضافة إلى العدد الهائل في المقبرة له رحمه الله. إذن عمر الأشقر هو فقيد العلم رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه وأهل العلم في كل مكان الصبر والسلوان، وخلف الله على الأمة الإسلامية خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ رحمه الله أحد طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز، قبل ذلك تلقى العلم على يد أخيه محمد بن سليمان الأشقر وهو أخوه الأكبر وهو شيخه الأول، لأنه تلقى عليه الأصول والفقه ودرس عليه عدد من المتون كما ذكر هو رحمه الله في كتابه صفحات من حياتي. معنا الآن الشيخ الدكتور أبو العالية محمد الجوراني وهو من مرافق الشيخ في مرضه. دكتور أبو العالية سلام الله عليك ورحمة وبركاته، أحسن الله عزاءنا وعزاءكم والمسلمين في فقيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.
أنت رافقته في مرضه في أيامه الأخيرة، الصور معنا الآن وعدد من الشخصيات في العالم الإسلامي التي حضرت من المسؤولين من وزراء من دول العالم الإسلامي لحضور جنازته رحمه الله، حدثنا عن أيامه الأخيرة مرافقتك له.
أما ما يتعلق بشيخنا فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، في الحقيقة يعني شيخنا رحمة الله عليه اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياته كانت كأنها ومضة سريعة خاطفة، فسبب هذه اللحظات الأخيرة التي سيطر عليها السكون أن الشيخ رحمه الله لم يكن يتهيب من الموت،
الله أكبر،
بل كان يشتاق للقاء ربه، وكان يذكر هذا لأقرب طلابه ولأبنائه وأحفاده ولمحبيه، كان يقول أنا لا أخاف من الموت،
الله
أكبر، وكل سيموت والموت نهاية كل حي، ولكن العبرة في حسن العمل، ولأنه رحمه الله قد أتقن هذه الفكرة وهذه الفائدة خيم السكون في الأيام الأخيرة على حياته، فنزلت السكينة عليه، وكان في غالب وقته في صمت دائم، يعني حتى في الأسبوع الأخير كان قليل الكلام، وإذا سئل أجاب، وإلا فهو إما في تسبيح أو في صلاة أو في ذكر، كان اللسان يعني يثقل على الكلام، فربما كان يعني بعض من في البيت أو من أقربائه أو من زواره وأحبابه وتلاميذه يظن الشيخ أنه قد نام، فما أن تلحظ أن اليد ترتفع لتكبر مرة وثانية وثالثة، فتدرك أن الشيخ في صلاة. كان يشتاق كثيرا في الأيام الأخيرة إلى العلم، ويأنس بالعلم ويفرح بالزوار، وكان أكثر ما يوصيهم بالإخلاص لله جل وعلا وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، وكان يفرح رحمه الله يعني بشريات الانتصارات المسلمين في العالم الإسلامي، ويسأل ويسأل عن أخبار المسلمين ويعتني بأخبار المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وكان يكثر الدعاء لهم والتضرع لهم، وكان رحمه الله في هذه الأيام مع مرضه وضعفه ومسكنته كان يشتاق للقرآن، وكيف لا يشتاقه وكان في الأيام الأخيرة قد عكف في آخر مؤلفاته على تفسير كتاب الله جل وعلا، وهذه سنة محمودة كما هو معروف.
صحيح، هذا ما كنت سأسألك يا دكتور، إلى أي مدى حد وصل في التفسير رحمه الله، وهل سيخرج؟
سألت الشيخ يعني قبل أن يبدأ بالتفسير عن المشاريع العلمية التي كانت في ذاك الوقت، فقال يعني انتهيت الآن من كتاب من كل المشاريع، وبقي لي مشروع صغير أنهي، وهو كان بطلب مني عن الكتابة عن الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد خرج في كتيب. ثم بعد هذا الكتيب قال سأتفرغ الآن إلى مشروع العمر، وهو كان التفسير، وكان أمرا سرا في البداية. فسألته لماذا كان يعني التأخير في التفسير، فقال كتاب الله جل وعلا كتاب يحتاج أن تحشد له جمعا من العلوم والفنون حتى تدخل إلى كتاب الله جل وعلا وأنت على بصيرة وأنت على فقه وأنت على نور، فتفهم عن الله وتحسن الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ، وكانت له عادة حسنة أنه في التفسير إذا شرع من الفاتح من أول السورة من أول القرآن ثم إلى نهايته، ولم يكمل الشيخ التفسير، لكن كانت له طريقة فريدة. كان إذا بدأ في التفسير في الفاتحة مثلا وسورة البقرة والآل عمران والنساء، إذا مر على آيات لا يحفظها، أولا يحفظها الشيخ ويتم بها حفظها، ثم يفسرها، ثم يعقد بها مجالس للتفسير، وهذا في المسجد الذي بجوار منزله. وهكذا كان في كل شهر ما يعني تقريبا يفسر بين الجزئين إلى الأربعة. والشيخ رحمه الله كانت له استنباطات فريدة عجيبة، وربما كانت له بعض الاستنباطات، وأنا متخصص في التفسير أبحث عنها لا أجدها في كتب التفسير، يعني أستغرب وأستعذب أحيانا لحلاوة هذه الفرائد وهذه النكت العلمية المميزة حقيقة.
الله
والشيخ رحمه الله.
دكتور اسمح لي بس، هل ستخرجونها أنتم طلابة؟ هل سيكمل؟ وبالذات أنه له تفسير صوتي أيضا.
التفسير الصوتي هذا قليل، وشيء كان قديم في أيام حينما كان في الكويت وأيام حينما فسره في الأردن.
طيب إلى أي حد وصل كتابة؟
كتابة إلى نهاية تقريبا الجزء 18، يعني أواخر سورة النور بداية سورة الفرقان.
وستخرجونه إن شاء الله أنتم؟
النية هكذا يعني بالاتفاق مع ابنه الأستاذ الدكتور أسامة، هو خير من يقوم بهذا العمل.
يا الله.
يعني حقيقة. وابناء الشيخ يعني
من تلاميذه أيضا، أقول ابنه من تلاميذه ومن طلبة العلم.
ما في شك.
أنا ودي أتحدث معك عن الأيام الأخيرة، أنا سمعت أنك زرته في آخر يومين في حياته وكان لك حديث معه.
والله زيارة للشيخ لم تنقطع منذ عرفته، لكن في الأيام الأخيرة زادت بحكم قراءتي على الشيخ للقرآن. ومن عجيب أذكر موقفين يعني غريبين. وكأن الشيخ رحمه الله علم يعني اشتياقه لربه وأن يعني بلغاته قد دنا. الأمر الأول أنه فرحا شديدا أن بلغه الله شهر رمضان، وهذا يعني كان تبدو يعني أسارير وجهه مبتسمة حينما هنأناه بدخول الشهر وكذا، وسألته عن حكم التهنئة وكذا، فأجاب بأن هذا من عادة السلف وهدي السلف، والحمد لله أن بلغنا هذا الشهر الفاضل والكريم. وكأني لمست من الشيخ يعني رحمة الله عليه أنه يتمنى أن تكون يعني خاتمته في هذا الشهر. كنت أقرأ عليه القرآن، وكان غيري كذلك يقرأ عليه القرآن، وأحيانا يستوقفني عن بعض الآيات ويقول كرر هذه الآيات، فأعيد القراءة، فأحيانا يتوقف، وأحيانا يبكي وتدمع عيناه، وأحيانا يفسر ويوضح لي بعض الآيات، وأحيانا يسأل ما المراد بهذه الآية، ثم يقول واصل، وهكذا. فكانت الأيام الأخيرة في حياته رحمه الله من باب الرقية والقراءة على الشيخ، وكان يشتاق ويأنس، وسبحان الله في اليوم الذي يقرأ عليه القرآن تجده منشرح الصدر طيب النفس، يعني تشتاق نفسه حقيقة إلى أهل العلم وللعلم، وينشط ويجد في ذلك بركة ونشاط. وهكذا كان رحمه الله، فإذا وجد نشاطا يعني وعافية وصحة هرع مباشرة للكتابة في التفسير، إلا أنه في الأيام الأخيرة لم يتمكن من الكتابة وتوقف. وكنت أقول له أنا وابنه الدكتور أسامة يا شيخ نأتي لك بالتفاسير ونقرأ من الكتب التي كنت تقرأ وتحضر منها، وأنت أشر علينا بالإصبع بالرأس بالإشارة، فيقول لا. والشيخ من عادته في كل تأليفه لا يريد أن يكلف على أحد، بل هو يقوم بنفسه ويتعب نفسه بتخرج الأحاديث وتوثيق المصادر والنقولات، وهكذا رحمه الله.
طيب اسمح لي، الموقف الثاني قلت اللي هو لما قرأت عليه، هل شعرت أنه دنا يعني أحس بدنو أجله أمس؟
أحس بدنو أجله لأمرين. الأمر الأول قبل دنو الأجل تقريبا بأربعة أيام بعد ما انهيت مسك بيدي وقال يعني أعدلني أو جلسني، فقال هذا اليوم آخر يوم.
الله أكبر.
فقلت يا شيخ ليش؟ فيعني هل غابك شيء أو كذا؟ قال لا أنا تعبت وحقيقة كنت آنس كثيرا من الدعوات التي كان يدعوها لي ودوما كان يسمعني إياها، ويعني حقيقة كنت آنس وأطرب يعني وأبيت فرحا وساهرا بهذه الدعوات المباركة لا سيما أنها من الشيخ عمر وهو رجل مبارك. فقال هذا اليوم آخر يوم. فتفاجأت يعني حتى أبنائه قال يا شيخ يعني أبو العالية والشيخ محمد أنت من أحبابك وتلاميذك المقربين، فيعني خليه واصل. قال اليوم آخر يوم بحزن. والشيخ وإن كان هده المرض وكان منهك إلا أن نفسيته وعزيمته كانت حقيقة قوية صلبة، وهذا أمر عجيب. طيب. رأيت كثير من العلماء لكن في هذا فقال يوم آخر يوم. وقبل وفاته بليلة واحدة كان أحد الأخوة يقرأ عليه، أراد أن يقرأ عليه فقالوا لا، فاستغرب قال يا شيخ قال لا هذه ليلة الوفاة. فقال لا لا تقرأ. فكأنه رحمه الله علم أن هناك سواء كنت أقول يعني سأقول لبعض أقرباء الشيخ وابنائه يعني أشعر أن الشيخ في هذا الشهر سيودع ويكون حاله كما كان في حال عثمان لما رؤية بالرؤية قال تفطر عندنا يا عثمان،
تفطر عندنا يا عثمان،
تفطر عندنا يا عثمان. فهكذا كان في الليل تعب. والموقف الثاني الذي كأنه أحس بدنه وأجله أنه كان يتناوب على الشيخ أحد الممرضين. فالشيخ في ليلة الجمعة يوم الخميس يعني كثرة السعلة عندهم، فظن الممرض أن هذا بسبب وجود الماء في الرئتين. فقال الشيخ ليس في الرئة ماء. فقال لا يا شيخ الرئة فيها ماء وهذه السعلة بسبب هذا. فقال أنا أدرى بنفسي. فلما يعني أصبح أحضروا بعض الاستشاريين من الأطباء قالوا ما ذكره الشيخ صحيح ليس في الرئتين ماء. فالشيخ كان رحمه الله أعلم بنفسي وكأنه علم بدنه وأجلي. وكنت أحيانا بعدما أنهي الرقية والقراءة والاستفسارات والأسئلة في بعض الأمور الخاصة في التأليفات أو التحقيقات فكنت أقول يا شيخ إن شاء الله يا ربنا يمن عليك بالصحة والعافية ويسبغ عليك لباس الصحة والعافية وتنشر وتعود للتفسير وتقبل التفسير. فكان يدمع رحمه الله وكأنه علم أنه هذا لن يكون.
مات الجمعة الثالثة والربع عصرا
تقريبا بعد صلاة الجمعة تقريبا نحو ساعتين بين الساعة الثانية والثالثة.
فقد الوعي مدة ولا ما فقد؟
كان تروى يعني بين هذا وهذا، إلا أنه كما قلت لك في الأيام الأخيرة كان الشيخ السكينة قد نزلت عليه.
الله أكبر.
فكان منور الوجه.
صلاة الجنازة يا شيخ يا دكتور لو سمحت اليوم حدثنا عنها، وخصوصا أننا حصلنا على أيضا لقطات منها.
الشيخ رحمه الله يعني كما كتب عن أخيه الشيخ العلامة محمد الأشقر قال في إحدى المقالات قال 80 عاما أسست على خير وأرجو الله أن تختم على خير. وأقول اليوم في حق شيخنا 70 عاما ونيف أسست على خير وأرجو الله أن تكون قد ختمت بخير. الشيخ رحمه الله كانت هناك بشريات حقيقة. اليوم كان العدد كثير جدا،
عدد الجنازة وعرضوها الإخوة ممكن يعدونها يعني.
ويعني كاد الأخوان يقتتلوا من شدة الازدحام، ويعني حضر كثير من أهل العلم والفضل والمشايخ ومن أصحاب المكانة ومن تلاميذ الشيخ وأحبابه من كافة أقطار الإسلام من فضل الله.
صلي عليه في مسجد الجامعة،
مسجد الجامعة الأردنية. نعم. وتزاحم الناس، ويعني من فضل الله تبارك على هذا الشيخ أن اختار له هذا التقدير وهذا التوقيت في الأيام الأخيرة المباركة وفي يوم الجمعة، وثمت علامات كانت تشهد للشيخ بحسن الخاتمة. من فضل الله جل وعلا على هذا الرجل المبارك وهذا العالم المبارك الذي حقيقة كان عالما ربانيا منورا وعلى بصيرة بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم دكتور أبو العالية محمد الجوراني الباحث والمحقق وأحد أشهر تلاميذ الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، وعزاؤنا لكم ولذويه وللأمة الإسلامية في فقد هذا العالم الجليل الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يحسن وفادته وأن يغفر له وأن يرفع درجته وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شكرا دكتور. كان هذا هو الدكتور أبو العالية محمد الجوراني الباحث والمحقق وأحد أشهر تلاميذ الشيخ رحمه الله. إذن أيها الإخوة تحدثنا عن الشيخ الدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر الذي وفاه الأجل المحتوم يوم الجمعة 22 من شهر رمضان عند الساعة 3:15 بعد صلاة الجمعة في العاصمة الأردنية عمان، ووري الثرى هذا اليوم السبت بحضور عدد كبير ومهول من محبيه من الأردن ومن العالم الإسلامي الذين تقاطروا على الأردن بعد إعلان وفاته لحضور جنازته رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ونحن في قناة المجد نعزي الأمة الإسلامية ونخص بالعزاء ذوي الشيخ ومحبيه وطلابه في الأردن وفي كل العالم الإسلامي بفقد هذا العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله تعالى أن يغفر له ولنا ولكم وللمسلمين وأن يتقبله عنده. شكرا لطيب المتابعة ونلقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.